الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقلنا أن الرسالة من أوله إلى آخره تبين بعض الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية قبل البعثة، والتي يعني سلكها كثير من القوم الآن اعتقادا منهم أنها هي الحق أو الصواب. فوقفنا في اللقاء السابق على قوله: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، يعني يستدلون على أن هذا الشيء باطل بالنظر إلى من يتبعه، كما أخذناها في المسألة السابقة على العكس. يقول الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال الشيخ الفوزان أكرمه الله: هذه المسألة عكس التي قبلها، وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق، ولو كانوا على الحق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء منا، فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم رأي، هم الذين اتبعوك من غير روية ومن غير تفكير. وكذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، ويسخرون من ضعفاء الصحابة، حتى إنهم قالوا: ما نجلس معك وهؤلاء عندك، اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه ربنا عز وجل بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك: فتن بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقوله تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعنون ضعفاء الصحابة، لا يمكن أن يسبقون إلى الخير، لو كان خيرا ما سبقون إليه، ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير، وأن نظرهم قريب، وعندهم تحدر، وعندهم شدة إلى آخر ما يقولون. والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ وإنما كتبها للتحذير بأن يحذر هذه الأمور، لأنها من أمور الجاهلية. اكتب عندك ورقة كده، واكتب ورقة كبيرة. سبب نزول قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الآية. روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، دي طبعا تنكتب وتلصق في الكتاب كما اعتدنا. روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من أول السطر. والمعنى المراد والله أعلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه على إيمان عظماء قريش، ليكونوا قدوة لقومه. والمعنى المراد والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم، ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه. ولا يوحشهم أن يقاموا من المجلس. ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه ولا يوحشهم أن يقوموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش. لأنهم آمنوا يريدون وجه الله، قال القرطبي في المفهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم. ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لهم قدرا، فمال إليه. فأنزل الله عز وجل الآية: من أول السطر. وقول سعد بن أبي وقاص وقول سعد بن أبي وقاص فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع معناه. كان هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابتغاء مرضات الله برجاء إسلام قومه، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة ابتغاء مرضات الله برجاء إسلام قومه، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة لإسلام قومه، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة لعلمه صلى الله عليه وسلم بأحوالهم. ورضاهم بما رضاه بما يرضاه ورضاهم بما يرضاه. ثاني يا أخواني، هذه الآية تندرج تحت إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر من الأمور حسب ما لديه من الوحي، ولكن أمور جديدة، ففي بعض الحالات الله يقره على اجتهاده وفي بعض الحالات لا يقره على اجتهاده. فالحالة دهية من جملة ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل ما أقره على اجتهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسلم هؤلاء القوم، فبإسلامهم يسلم قومهم تبعا له، وبناء على ذلك إن ما اقترحه المشركون من أنهم إذا جاء ينصرف عنه هؤلاء القوم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن انصرف أصحابه من المجلس لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ولا ينقص من قدرهم، لأنهم آمنوا ابتغاء مرضات الله. يبقى ده اجتهاد وما فيش فيه ضرر على الصحابة، ده الذي يقرره أهل العلم، وليس فيه أي شيء قط يقدح في نبينا صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك ابتغاء مرضات الله برجاء إسلام قومه، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة لعلمه صلى الله عليه وسلم بأحوالهم ورضاهم بما يرضاه. طيب، أما ما ورد من همه، أما ما ورد من همه بالاستجابة لاقتراح قريش المشركين، نعم، وأما ما ورد من همه صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لاقتراح قريش، هذا بحسب ظن سعد بن أبي وقاص، بحسب ظن سعد بن أبي وقاص، فقد أخبر عن أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب، المطلع على أسرار قلوب خلقه، ويؤكد هذا المطلع على أسرار قلوب خلقه، ويؤكد هذا أن الإخبار عن هذا الهم بحسب ظن الراوي وهو سعد بن أبي وقاص، ويؤكد أن الإخبار عن هذا الهم بحسب ظن الراوي، افتح قوس اللي هو سعد بن أبي وقاص، افرق قوس، أن روايات ابن مسعود للحديث وكذلك روايات خباب ما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أحدا من أصحابه في مجلسه بل الروايات جميعها على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما يجلسون معه دون الفقراء والعبيد نزلت الآية جوابا على اقتراحهم وعليه فالله تعالى ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يشاء وإن لم يكن وقوعه منهم فالأوامر والنواهي السابقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوقوع ولا الجواز ودي قاعدة أرجو أن تحفظ فالأوامر والنواهي السابقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوقوع ولا الجواز أمثلة على ذلك قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قال تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين من أول السطر فكل هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع ولا الجواز إذ لا يصح فكل هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع ولا الجواز إذ لا يصح ولا يجوز إذ لا يصح ولا يجوز إذ لا يصح ولا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع ولا الجواز. إذ لا يصح ولا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرك ولا أن يدعو من دون الله أحدا. فهذه الآيات وأمثالها الشرط في حق الرسول فيها معلق بمستحيل. فهذه الآيات وأمثالها الشرط فيها في حق الرسول معلق بمستحيل، فكما أن الخمسة لا تنقسم على متساويين فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منهم، فكما أن الخمسة لا تنقسم على متساويين، خمسة على اثنين فيها كم؟ ما ينفعش، مش متساويين. فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منه صلى الله عليه وسلم لا وقوعا ولا جوازا، لا وقوعا ولا جوازا.
هذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم
لا يكون منه صلى الله عليه وسلم لا وقوعا ولا جوازا. الآية دي مهمة جدا، أرجو يعني أن تحفظ. المسألة التاسعة، نرجع للكتاب، اقتداؤهم أي أهل الجاهلية بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الشرح: من مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله، وفسقه العلماء هم الذين لا يعملون، وفسقة العلماء هم الذين لا يعملون بعلمه أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون، من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء تحت مظلة أنهم علماء والناس يثقون فيهم. وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علم والناس يثقون فيهم يقولون هؤلاء صالحون، فلا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيما على دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذلك بأن حللوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فصاروا بذلك أربابا من دون الله والعياذ بالله. لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، ليس لأحد أن يحرم أو يحلل حسب هواء وحسب أغراضه ويرضي الناس ويسير الناس. والآن هناك ناس يتحايلون على الشرع يحلون المحرمات لأجل مسايرة الناس وإرضاء الناس بزعمهم، يلتمسون الحيل ويلتمسون الرخص أو الكذب على الله بأن الله أحل هذا أو حرم هذا من أجل مصلحة فلان. هؤلاء هم فسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار وهذا نداء للمؤمنين للتحذير. والأحبار هم العلماء، وغالبا يطلق على علماء اليهود، والرهبان هم العباد، وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى. فالرهبنة في النصارى والعلم في اليهود، لكن اليهود مغضوب عليه والنصارى ضالون. الله جل وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم أهل العلم والعمل. غير المغضوب عليهم أهل العلم بدون عمل، وهم فسقة العلماء. ولا الضالين الرهبان من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله على غير دليل، على غير برهان، وإنما يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات. والله نهانا عن العلماء الفسقة والعباد الضالين، وأمرنا أن نأخذ الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء قال هذا أفتى به فلان، دون نظر إلى مستنده من الكتاب والسنة، تقول له هذه الفتوى خطأ، يقول ما علي ما دام قد أفتى بها فلان. وإذا صارت الفتوى لا توافق هواه قال هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة، وصاروا يجمعون طرهات وأخطاء العلماء ويجعلونها في كتاب يظهرونه للناس من باب التوسع على الناس بزعمهم، ويقولون دين الإسلام سمح لا تضيق على الناس. وإذا قيل لهم أعرضوه على الكتاب والسنة قالوا هذا كلام العلماء، وهل العالم أكبر من الكتاب والسنة؟ فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة. هذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا نهوا عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح، ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقى. ونقول الصلاح والتقى لا يكفيان، لا بد من موافقة الكتاب والسنة. فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل. اكتب عندك: ومن معتقدات أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ومن معتقدات أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. هنا قوله تعالى في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق، في نص المسألة، وصلت إليها؟ نص المسألة التاسعة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالبطل، الآية، والتي بعدها: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم. واضحة؟ اكتب عندك ضابط الغلو. ها؟ لا اكتبها في الهامش الأخير. ضابط الغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. بقول أو بفعل أو باعتقاد، وهو إما أن يكون في الشخوص وإما أن يكون في العبادة، وهو إما أن يكون في الشخوص وإما أن يكون في العبادة، ويكون في الشخوص بأن يتبع أقوالهم وإن خالفت الدليل، بأن يتبع أقوالهم وإن خالفت الدليل في الشخوص. أو أن يرفعهم إلى منزلة فوق المنزلة التي أنزلها الله له. يبقى الغلو في الشخوص له كم حالة؟ الحالة الأولى إيه عيد؟ لا، الحالة الأولى أن يتبعهم في كل أقوالهم مع علمه أنها مخالفة للدليل. الحالة الثانية أن يرفعهم إيه؟ اكتب عندك وبهذين النوعين جاء النص. وبهذين النوعين جاء النص. الأول الآية التي ذكرها شيخ الإسلام: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الآية اللي هو ذكرها الإمام، الآية 77 سورة المائدة. النوع الثاني بقى، قال تعالى: يا أيها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأوامر. يبقى الغلو المجاوزة حدود ما شرعه الله يكون في الشخوص، يعني يغلو إنسان في شخص ويكون في العبادة. طب في الشخوص بيغلو بهم من وجهين: أن يتبعهم في كل ما قالوا مع علمي أنهم خلفوا الدليل. الأمر الثاني أن يرفعهم في منزلة أو إلى منزلة فوق المنزلة التي أنزلها الله إليه فيه. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هؤلاء القوم رفعوا أجعلوا إيه؟ ابن الله. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اكتب عندك القسم الثاني: الغلو في العبادة. مثال الرهط الذين أتوا، الرهط الذين أتوا بيوت بعض أزواج النبي واستقلوا عبادتهم صلى الله عليه وسلم. حديث مشهور يعني. الذين أتوا بعض بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واستقلوا عبادته، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. الشرح: مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي الضعفاء. بادي الرأي أي الذين ليس عندهم فهم فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم بعد نظر. وهذا ما يتمدح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتنظرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، وينتقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فلا ينتقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف لينفروا الناس عنهم وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقولون هؤلاء علماء حيض ونفاس وعلماء أحكام الاستجمار وعلماء جزئيات، ولا يعرفون فقه الواقع. وفقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو يا أخواننا أكرمكم الله، هذه المسائل تؤخذ بأخذ الجد ونستظهرها، لأنها واقعة الآن تماما، ما تغير فيها إلا الشخوص. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.